ثاقت نفسه وازداد شوقه لشيخه محمد كاظم الخراساني، فعزم للهجرة إلى العراق مرة أخرى لينهل من فيضه وليحضر دروسه. فدخلت حياته العلمية طورا جديدا، فبالإضافة للتحصيل العلمي بدأ بالدراسة، فالتف حوله عدد من الطلاب يلقي عليهم درسه في الحائر الحسيني، ومن هنا جاءه لقب الحائري. واستمر على هذا الحال لمدة 8 سنوات حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والتي وصلت شرارتها العراق.
يا لها من أرض خضراء.
البشرى البشرى البشرى، يا إلهي من أرى؟ الشيخ عبد الكريم الحائري في أراك. يا مرحبا يا مرحبا، يا لسعادتنا، ما هذه المفاجأة يا شيخ؟ الجميع سيفرح بقدومك علينا. أهلا أهلا بك
يا أخي. يا أخي اسمح لي أرجوك، اسمح لي قليلا، صدقني جئت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. إنني قاصد مشهد، وما مروري عليكم إلا للسؤال عنكم وتفقد أحوالكم.
يا شيخ يا شيخ، ما هكذا الظن بك؟ كنا ندعو الله ليل نهار لتعود إلينا.
الله.
أقسم إليك فنحن بحاجة لأمثالك. أتوسل إليك يا شيخ، ابق معنا. صدقني لن تجد إلا ما تحب وترضى.
حسنا، نزولا عند رغبتكم سأبقى معكم، ولكن بعد عودتي من زيارة الإمام أعاهدكم على ذلك.
حسنا.
واصل الشيخ عبد الكريم الحائري دوره في أراك في المرة الثانية ولمدة 8 سنوات، وفي تلك الفترة توفي عدد من مراجع التقليد العظام من أمثال السيد محمد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الإصفهاني، فانتقل إليه عدد كبير من المقلدين، حتى إن آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي طلب منه العودة إلى النجف الأشرف لتولي أعباء المرجعية بعده، إلا أنه اعتذر إليه وقبل عذره. وفي عام 1921 قصد الشيخ الحائري مدينة قم لغرض الزيارة، ففرح به الأهالي واستعدوا لاستقباله على مسافة 4 كيلومترات من المدينة. وعندما استقر به المقام التف حوله العلماء والفضلاء.
Thank you. مرحبا يا مرحبا بك يا شيخ، اهلا وسهلا. لقد شرفتنا بقبولك. لقد شرفتنا بقبولك يا شيخ، اهلا ومرحبا.
من مجتمع جيد
يا شيخ. يا شيخ، الجميع يشهد بفضلك ونشاطك أينما حللت. أتوسل إليك، من علينا وابقى في قم، ابقى في قم بيننا لإحياء دور هذه المدينة العلمي الغابر. منذ عهد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه لم تحفل قم بمن يعيد نشاطها ودورها يا شيخ.
يا أخي.
نعم
يا أخي، أينما يحل المرء عليه أن ينشر ما وهبه الله.
أيوة الله، صدقت.
وكل مكان هو أرض الله.
نعم.
وعلى الجميع أن يجدوا ويسعوا في هذا الواجب.
نعم.
أنت مثلا يا شيخ محمد بافقي، خطيب مشهور ومعروف في طهران،
البركة فيه،
وذاك في النجف، وآخر في كربلاء أو مشهد، وهكذا.
بارك الله فيكم.
حسنا يا شيخ.
قل لي يا شيخ، من فضلك، هل تؤمن بالأخبار والروايات الواردة عن أئمتنا، أئمة أهل البيت عليهم السلام؟
نعم.
في شأن قم؟
نعم.
بكل تأكيد. بكل
لله.
تأكيد.
الحمد
وكيف
لله.
لا أؤمن بها؟
وأنها ستصبح مركزا للعلم، ومنها سيفيض إلى سائر البلدان؟
نعم، وأقبلها والله.
حسنا، عفوا يا شيخ، أتقبلها أم لك شبهة فيها؟
لا، بل أقبلها كل القبول.
إذن ألا تريد أن تؤسس الأساس بيديك ويكون لك هذا من الباقيات الصالحات؟
والله والله لا أدري ماذا أقول، لقد حيرتني.
إذن أنت متردد يا شيخ.
كلا، لست متردداً.
حسن، لا تتردد يا شيخ.
حسنا يا شيخ، لقطع الشك باليقين، أتقبل بالاحتكام بالقرآن الكريم؟
إنه الحل.
بارك الله بك. بارك الله بك. تفضل يا شيخ، تفضل، هذا هو كتاب الله، من فضلك تفاءل به. تفضل.
تفاءل تفاءل يا شيخ، توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
يا الله، اللهم اجعل محمد.
يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين.
الحمد لله.
صدق الله العلي العظيم.
الشكر لله.
هيا حسنا حسنا يا إخوان، قطع الشك باليقين، توكلنا على الله.
الحمد لله. الحمد لله.
الشكر محمد وآل محمد.
وما إن اتخذ قرار التأسيس حتى التحق به أبرز طلبته الذين كانوا يدرسون عنده في مدينة أراك، كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وآية الله القلبايجاني، وآية الله الأراكي، وغيرهم. فوضع نظاما للدراسة، وشجع على الانضمام لهذه الحوزة العلمية التي أخذت تتألق يوما بعد آخر.
لله الشكر لله يا الله اللهم صل.
السلام عليك يا أستاذي الجليل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ ميرزا حسن؟ كيف حالك؟
الحمد لله.
لم أتعرف على ملامحك في هذا الليل المظلم. تفضل تفضل، قل لي ما هي أخبارك؟ عسى ألا أكون قد أطلت انتظارك.
في الحقيقة قلقت عليك يا شيخ.
أنا آسف جدا.
أستغفر الله. حقا أين كنت في هذا الليل؟
أنت تعلم لدينا طلاب حالهم المعاشي لا يساعد على مواصلة التحصيل العلمي، ولكنهم شغوفون تواقون له. أذهب إليهم للتعرف على أحوالهم، أساعدهم، أحل مشاكلهم، أقوي عزائمهم.
بنفسك؟ بارك الله بك يا شيخ.
لا، بل ببركة الله. وأنت ما هي أخبار طهران؟
أي أخبار يا شيخ؟ لقد تفرعن هذا الطاغية رضا شاه
علي.
كشف عن حقيقة وجهه الكريه.
رضا شاه؟ وكيف؟ ماذا فعل؟
سن قانون كشف الحجاب.
كشف الحجاب؟ ماذا تقول؟
سمعت أنه عندما التقى بالعلماني مصطفى أتاتورك في أمريكا سأله عن أسهل الطرق للخنوع والاستسلام للغرب، فنصحه ذلك الذي يدعي العبقرية أن الطريق الوحيد هو محاربة علماء الدين.
لا إله إلا الله.
فاستوعب طاغيتنا الصغير ذلك الدرس منه، وما إن وصل طهران حتى سن قانون كشف الحجاب وأمر بارتداء الزي الغربي كخطوة أولى، ولقد بدأ بخطوة أخرى وهي مضايقة العلماء.
ماذا تقول؟ مضايقة العلماء؟
نعم يا شيخ، منهم بالسجن وآخرون بالنفي والتعذيب وحتى دس السم لبعضهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
عرفته عندما جاءني هنا منذ الوهلة الأولى، عندما طلب رسالة العملية ليقلدني ويعمل طبق فتواي. يا له من مخادع مكار.
ما العمل يا شيخ؟
لا أدري يا ميرزا، لا أدري. نحن الآن نمر بظروف حرجة، فمشروع الحوزة العلمية يجب أن يأخذ مساره بحيث لا يصطدم مع النظام، ولكن مع ذلك لن أسكت على هذا القانون الجائر أبدا. سأكتب لذلك الطاغية رسالة أذكره بوظيفته التي تجبره على حماية الدين.
عرف آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري بمزايا وخصائص روحية وأخلاقية سامية لا يتمتع بها إلا من سمت روحه في مكانة عالية. ظل الشيخ عبد الكريم الحائري يذود عن الدين ويحمي حوزة المؤمنين ويكافح من أجل الكيان العلمي للمسلمين غير مستسلم لليأس وعوامل الإحباط والقنوط التي كانت حوله حتى وافاه الأجل، فالتحق بالرفيق الأعلى عام 1936 ودفن في المسجد الملاصق لضريح السيدة فاطمة المعصومة، وجرى له تشييع عظيم.
كنتم وعظماء في التاريخ.
من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 29 من ربيع الثاني عام 673 للهجرة، ولد المحدث والمؤرخ الشهير محمد بن أحمد الذهبي المعروف بشمس الدين. وكان الذهبي لأهمية بالغة بالتحقيق والتدريس وجمع الحديث الشريف، وفي هذا المجال زار العديد من الأمصار الإسلامية للإطلاع على ما تحتويها مكتباتها، كما التقى بالعديد من العلماء والمحدثين والمؤرخين، وقد دون أهم الأحداث التاريخية وتاريخ العلماء في الفترة منذ ظهور الإسلام حتى عام 704 للهجرة في كتابه الشهير تاريخ الإسلام. ومن أهم المؤلفات التي تركها المؤرخ محمد بن أحمد الذهبي الكاشف وطبقات القراء والمعجم الصغير والمعجم الكبير، وأخيرا توفي الذهبي في دمشق عام 748 للهجرة. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2013 تم في جنيف التوقيع على الاتفاق الابتدائي بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 المتمثلة بألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا والصين وروسيا. وقد مهد الاتفاق الطريق لإزالة الشبهات ورفع نقاط الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية وإلغاء الإجراءات الظالمة التي فرضها الغرب على إيران الإسلامية، كما نص اتفاق جنيف الابتدائي على تعهد الجانبين باتخاذ الخطوات الأولى لإيجاد الحل الشامل للبرنامج النووي الإيراني، وفرض على الغرب رفع ما سماها بالعقوبات على إيران وعدم اتخاذ أي إجراءات مستقبلية. والنقطة الأساسية في الاتفاق هو اعتراف الغرب بحق إيران المشروع لامتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية وتخصيب اليورانيوم في إيران. وقد تم مؤخرا التوصل لاتفاق بشأن حصيلة المفاوضات النووية حول البرنامج النووي الإيراني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أهالي العراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضريح. أذنق أهالي العراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضريح. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أين؟ أما آن للفجر فينا يبين.
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
إليك اشرأبت خضاب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في تأريك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
إليك اشرأبت خضاب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في تأريك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي.
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وتحت عنوان المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى شخصية الزهراء عليها السلام بأنها مجمع جميع الخيرات التي سوف تنزل يوما بعد يوم من منبع الدين النبوي على كل البشرية والخلائق. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
حياتها الجهادية والسياسية. توجد نقطة في حياة الزهراء المطهرة عليها السلام يجب الالتفات إليها، علما أننا لن ندخل في بيان المقامات المعنوية لهذه السيدة الجليلة، ولسنا قادرين أصلا على أن ندرك هذه المقامات ونفهمها. وفي الحقيقة أن أوج قمة المعنوية الإنسانية والتكامل البشري الله تعالى وحده هو الذي يعرفه ويعرف هؤلاء العباد ومن هم بمستواهم ويرى مقامهم. لهذا ما كان يعرف فاطمة الزهراء عليها السلام سوى أمير المؤمنين عليه السلام وأبيها صلى الله عليه وآله وسلم وأولادها المعصومين عليهم السلام. الناس في ذلك الزمان والأزمنة اللاحقة ونحن في هذا الزمن لا يمكننا أن نشخص ذلك التألق والتلألؤ المعنوي الذي كان موجودا فيها، فنور المعنويات الساطع لا يمكن أن يأتي إلى عين أي أحد، وتعجز عيوننا الضعيفة والقاصرة عن أن ترى تجلي الإنسانية الساطع الذي كان موجودا في هؤلاء العظماء. لهذا لن ندخل في مجال الحديث المعنوي عن فاطمة الزهراء عليها السلام، لكن في حياتها اليومية توجد نقطة مهمة، وهي الجمع بين حياة امرأة مسلمة في سلوكها مع زوجها وأبنائها وقيامها بمسؤولياتها في البيت من جهة، وبين مسؤوليات الإنسان المجاهد الغيور الذي لا يعرف التعب في التعامل مع الأحداث السياسية المهمة بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاءت إلى المسجد وخطبت واتخذت المواقف ودافعت وتحدثت، وكانت من جهات أخرى مجاهدة بكل ما للكلمة من معنى، لا تعرف التعب وتتقبل المحنة والصعاب. كذلك من الجهة الثالثة كانت عابدة ومقيمة للصلاة في الليالي الحالكة، وتقوم لله خاضعة خاشعة له، وفي محراب العبادة كانت هذه المرأة الصبية كالأولياء الإلهيين تناجي ربها وتعبده. هذه الأبعاد الثلاثة مجتمعة تمثل النقطة الساطعة لحياة فاطمة الزهراء عليها السلام، لم تفصل بين هذه الجهة الثلاث. بعض الناس يتصور أن الإنسان عندما يكون مشغولا بالعبادة وهو أهل للذكر لا يمكنه أن يكون سياسيا، أو بعض آخر يتصور أن أهل السياسة سواء من الرجال أم النساء إذا كانوا حاضرين في ميدان الجهاد في سبيل الله بفاعلية، إذا كنا من النساء لا يمكنهن أن يكن ربات منازل يؤدين وظائف الأمومة والزوجية والخدمة، وإذا كان رجلا لا يمكنه أن يكون رب منزل وصاحب دكان وحياة. يتصورون أن هذه تتنافى فيما بينها وتتعارض، في حين أن هذه الأمور الثلاثة لا تتنافى مع بعضها ولا توجد ضدية بينها من وجهة نظر الإسلام. ففي شخصية الإنسان الكامل تكون هذه الأمور معينة بعضها بعضا. تعتبر شخصية الزهراء المطهرة عليها السلام في الأبعاد السياسية والاجتماعية والجهادية شخصية مميزة، بحيث إن جميع النساء المجاهدات والثوريات والمميزات والسياسيات في العالم يمكنهن أن يأخذن الدروس والعبر من حياتها القصيرة والمليئة بالمحتوى والمضمون. امرأة ولدت في بيت الثورة وأمضت كل طفولتها في حضن أب كان في حالة مستمرة من الجهاد العالمي العظيم الذي لا ينسى. تلك السيدة التي كانت في مرحلة طفولتها تتجرع مرارات الجهاد في مكة، وعندما حوصرت في شعب أبي طالب لمست الجوع والصعاب والرعب وكل أنواع وأصناف الشدائد في مكة. وبعد أن هاجرت إلى المدينة أضحت زوجة رجل كانت كل حياته جهادا في سبيل الله، وفي كل المدة التي كانت نحو 11 سنة في حياتها المشتركة مع أمير المؤمنين لم تمر سنة أو نصف سنة على هذا الزوج لم يكن فيها في غير جهاد في سبيل الله ولم يذهب إلى ميدان المعركة. وكانت هذه المرأة العظيمة والمضحية زوجة لائقة لرجل مجاهد وجندي وقائد دائم في ميدان الحرب. فحياة فاطمة الزهراء عليها السلام إذن وإن كانت قصيرة ولم تبلغ أكثر من 20 سنة، لكنها من جهة الجهاد والنضال والسعي الثوري والصبر الثوري والدرس والتعليم والتعلم والخطاب والدفاع عن النبوة والإمامة والنظام الإسلامي هي بحر مترام من السعي والجهاد والعمل وفي النهاية الشهادة أيضا. هذه هي الحياة الجهادية لفاطمة الزهراء عليها السلام، التي هي عظيمة جدا واستثنائية وفي الحقيقة لا نظير لها، ويقينا ستبقى في أذهان البشر سواء اليوم أم في المستقبل، ستبقى نقطة ساطعة واستثنائية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة
وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً مهموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي موت حان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن،
التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مناطق نفوذ المحتل في اليمن ونهب الثروات. أكد رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء سيد عبد العزيز بن حبتور أن الشعب اليماني لن يقبل بنهب ثرواته النفطية والغازية تحت أي مبرر من المبررات. رئيس حكومة الإنقاذ قال: إننا نمارس حقنا في الدفاع عن مصالحنا وثروة الشعب اليماني، والتابعون لتحالف العدوان يقومون بسرقة أموال الشعب، وأنه في المرات القادمة لن يتم تحذير السفن بل سيتم ضربها وبشكل مباشر، وأن على العالم أن يعرف أننا لن نترك شعبنا يجوع وهم يعبثون بثروات اليمن. وأوضح أنه إذا لم يتم التفاهم مع صنعاء لتحويل المبالغ إلى البنك المركزي فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار. وذكر أن مرتزقة العدوان حاولوا نهب أكثر من 14 مليار دولار من عائدات النفط والغاز وإيداعها في البنك الأهلي السعودي دون صرف مرتبات الموظفين. بدوره أكد عضو المكتب السياسي الأعلى سيد محمد النعيمي أن صنعاء لن تسمح بنهب الثروة النفطية والغازية وتجويع الشعب اليماني، وقال: سنذهب إلى أبعد الحدود لتحقيق معادلة حماية الثروة السيادية وانتزاع حقوق الشعب اليماني. وحمل النعيمي الشركات الأجنبية مسؤولية أي عبث بثروة اليمن، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من يقف وراء السفن الناهبة. إذن أكثر من تصريح يتحدث عن قطع يد سارق ثروات اليمن، خصوصا في تلك المناطق التي كان يعتقد فيها تحالف العدوان أنه ذا نفوذ وقادر على أن يسرق دون محاسبة. هذا زمان ولا، ومن الآن فصاعدا عليه أن يحسب ألف حساب قبل أن يغامر بإيصال ودعوة السفن لنهب الثروات اليمانية. رافقونا في هذا اللقاء.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. متخضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. بما أننا قد ذكرنا ما تفضل به رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء السيد عبد العزيز بن حبتور، وذكرنا أيضا تصريح حضو السياسي الأعلى السيد محمد النعيمي، نذكر أيضا ما ذكره وتفضل به اللواء خالد باراس رئيس مكون الحراك الجنوبي ومستشار الرئاسة اليمنية، الذي قال أن الذي قام بتشكيل المجلس الرئاسي وقام بتعيين أصحابه في الظاهر غالبا ما تكون السعودية والإمارات، إلا أن الموجه الحقيقي الفعلي لهم هم البريطانيون والأمريكان. وحول تصاعد الخلافات مؤخرا بين ما يسمى بالمجلس الرئاسي بين أطراف هذا المجلس الذي يرأسه رشاد العليمي والموالي للتحالف السعودي الإماراتي، وما يحدث لهذا المجلس رغم مرور أشهر قليلة على تشكيله، أشار خالد باراس إلى أن الحديث عن المجلس القيادي الرئاسي توقعنا منذ اللحظة الأولى التي تم تشكيله فيها من تركيبته أن الذي يسعى وراء تشكيله ليس جادا فعلا في أن يكون هذا المجلس بمستوى المسؤولية والقدرة على العمل بشكل أفضل، وقال إن ما حدث هو أمر طبيعي حتى الآن في أن لا ينسجم هؤلاء ما يسمى بأعضاء المجلس السبعة من النواب، لأن كل طرف منهم له أجنداته الشخصية وله ارتباطاته، ويجوز أن يرتبط معظمهم بخيط واحد ومرتهنون بجبهة أو جهة معينة وهي غالبا ما تكون خارجية، لكن اتصالاتهم ووظائفهم متفرعة للأسف الشديد، وأن قادة هؤلاء نحترمهم جميعا من رئيس المجلس العليمي إلى كل عضو في هذا المجلس نحترمهم وهم ليسوا غرباء علينا، لكن الغريب فقط أن يقبلوا أن يكونوا هكذا. المنطق اليوم لهذه الجماعات التي ارتضت لنفسها أن تكون مطية للبريطانيا والأمريكية والصهيونية والسعودية أو الإماراتي لم يعد أمرا غريبا، الغريب بأنهم يعلمون بأن كل ما سرق في اليمن كان بعلمهم، وهم الذين ساهموا وساعدوا في ذلك. الأخ أبو راكان معنا في هذه اللحظات. أخي أبو راكان السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
حياكم الله وبياكم، أهلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أولا أريد أن أحدثكم بأن السعودية أو آل السعود وآل سلول والإمريكان والصهاينة بأنهم لا يريدوا لليمن أي خير، هم من منعوا جميع الشركات النفطية في عام 69 جتنا إلى اليمن، جميع الشركات ومنعوها والجميع يعرف بذلك. فاليوم آل سلول محتلين كثير من المحافظات الجنوبية، والسبب هم المرتزقة وخوانة، ولكن لن نسمح أو نتهاون عن وطننا الحبيب، لن نتخاذل نهائيا. سوف نواجههم رجال رجال، هم المؤمنين الذين ينتموا إلى الثقافة القرآنية، لن نتخاذل عن وطننا الحبيب. الوطن ليس شخص أو وظيفة أو حقيبة حكومية، وليس مبلغا من المال، الوطن أرض سماء هوية انتماء وفاء شرف نزاهة عمل نضال تضحية فداء شهادة، الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين والحرية للاستقلال التام لأبناء هذا الوطن. محدثكم أخوكم أبو راكان الهادي من المحور الشرقي.
حياكم الله وبياكم أبو راكان الهادي، حيا الله لنا في اليمن الحبيب جميعا، شكرا على ما تفضلتم به. نواصل بعد قليل رافقنا. ما الذي يبحث عنه تحالف العدوان بعد الآن في مناطق نفوذه التي احتلها في اليمن بعد قطع يده في نهب وسرقة هذه الثروات؟ بعد هزيمتهم المنكرة، ما الذي يمكن أن يقدمه أولئك المرتزقة لتحالف العدوان بعد كل الهزائم التي منيوا بها؟ الصراع المرتزقة فيما بينهم إلى أين؟ مناطق نفوذ المحتل في اليمن ونهب الثروات. حياكم الله سمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، مناطق نفوذ المحتل في اليمن ونهب الثروات، محور وموضوع النقاش. معي مساهمات ومشاركات وصلتنا عبر الواتساب، نشكر الإخوة والأخوات لمن يتفضل بالمساهمة معنا. أقرأ أيضا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. شاعر أبو حسنين النقيب، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا لكل ما أرسلتموه إلينا. مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط يتحدث عن 28 خرق لقوى العدوان خلال الساعات 24 الماضية في جبهات الساحل الغربي، تحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس وغارة لطيران تجسسي على الأخيرة. من بين الخروق 3 خروقات بقصف مدفعي لعدد 3 قذائف و20 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. طبعا أيضا متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يقول: بعون الله وتوفيقه نجحت القوات المسلحة اليمنية في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوب البلاد على المغادرة. السفينة التي كانت في مهمة لنهب كميات هائلة من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة، وقد حاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب. القوات المسلحة اليمنية مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين ولتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية. هناك أيضا الشاعر أبو حسنين النقيب يرسل إلينا شعرا يقول فيه: فاز السعودي اليوم في لعبة الكرة، مبروك للعدوان هذا الانتصار، أما اليمن فهدافها متطورة، ركلة على جدة وركلة في المطار، واللاعبين سراب جند مسيرة، حراسكم منها يلوذوا بالفرار، وراصد الحارس يأمن محورة، واللاعب الرسمي يسمى ذو الفقار، واسم الحكم بركان وعد الآخرة، وصافرات الفوز ترديد الشعار، والكاس بإذن الله ما بنخسرها ما دام أبو جبريل قائد في المسار. بقلم أصيل الحسني، شاعر أبو حسن النقيب، بارك الله بك أخي الكريم والفاضل. هناك مساهمة من الأخ العزيز والفاضل، نعم، أبو محمد مهدي يقول: متحدث رسمي القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بعون الله وتوفيقه نجحت القوات المسلحة اليمنية في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوب البلاد على المغادرة. صنعاء تحذر دول عدوان من ضربات في البحر الأحمر، يكتب الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، مشكورا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. بعد قليل نواصل، رافقونا.